اليوم نسمع البعض يقول لماذا نقرأ من العهد القديم طالما في عهد جديد؟ أو حتى لماذا تعلموا وتعظوا من العهد القديم؟ يعني لما في عهد جديد، طيب ليش بعدنا ماسكين بالقديم؟ والبعض ذهب للقول أنه يخص الشعب ويسجل تاريخه وأحداثه بالدرجة الأساس، ويمكن هو ما بيخصنا هاليوم كثير. بينما البعض الآخر يقول لا، هو كتاب واحد وكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتأديب الذي في البر. حتى ما نفهم أكثر ونتوسع بالموضوع، معنا بالاستوديو ضيف الحلقة الدكتور حليم حسب الله. أهلا وسهلا دكتور حليم.
أهلا بك أستاذ أشرف، أهلا وسهلا.
دكتور حليم هو واعظ ومعلم وباحث وكاتب مسيحي وخادم للإنجيل حول العالم. نرحب بك مرة ثانية ببرنامج نقطة صراحة.
شكرا، أنا سعيد أكون معكم.
شكرا، ربي باركك. دكتور حليم، يعني يمكن سمعت حضرتك المقدمة، بالدرجة الأساس خلينا بس نرجع خطوة يعني للخلف الوراء. هو ليش أساسا في عهد قديم وعهد جديد؟ يعني طب ليش ما هو عهد واحد وكتاب واحد؟
هو التسميات اللي بنقولها احنا تسميات وعبارات دارجة، بمعنى ان الكتاب المقدس هو كتاب واحد وليس كتب، وان كان يتكون من كتب لكن هو كتاب واحد، لاننا نؤمن بالاله الواحد، ولذلك الاله الواحد له كتاب واحد. رب المجد يسوع بالتجسد لما وصل للعالم قسم العالم الى زمنين، ما قبل ميلاد المسيح وما بعد ميلاد المسيح. ما كتب قبل ميلاد المسيح يطلق عليه العهد القديم، أي سابق لميلاد المسيح، وما كتب بعد ميلاد المسيح يسمى عهد جديد، ولذلك الكتاب المقدس فيه العهد القديم والعهد الجديد. عشان كده كتاب واحد مش كتابين، ولا يمكن الاستغناء عن أي سفر من أسفار الكتاب المقدس كله. وزي ما قال الرسول بولس وتفضلت وقلت الآية، كل الكتاب هو موحى به من الله. وزي ما قال الرسول بطرس، عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. وقال لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى إذن الكتاب كتاب واحد لإله واحد، لكن التقسيمات ما قبل ميلاد المسيح وما بعد ميلاد المسيح، عهد قديم وعهد جديد، لذلك كتاب واحد. طيب. شيء مهم قوي برضو لازم أنوه عنه، أن العهد القديم عبارة عن رسم معماري لعمارة كبيرة وضخمة قوي شيدت في العهد الجديد. لا يمكننا الاستغناء عن الرسم المعماري من وقت لآخر الرجوع إليه. فعشان كده العهد الجديد هو توضيح لما كتب في العهد القديم، وهو الرسم، وهو تنفيذ الرسم اللي رسمه الله في العهد القديم، فلا يمكن الاستغناء عن هذا أو ذاك.
يعني ما فيك هاليوم، يعني أنت ما تقدر هاليوم أنه تشيد أو تبني من غير رسم معماري بالأساس. نعم. فما ممكن نستغنى لا عن اللي موجود حالا، ولا الرسم أو الخطة أو البلان، خطة الله المسبقة للفداء والمجيء المسيح طبعا، ومجيء المسيح الثاني ورح نشوف بشكل أكثر. لكن أنا هاليوم يعني حابب أخلي نفسي بموقع المشاهد، اليوم يعني بسمع هاليوم أخ حليم الناس بيحكون طيب لما في عهد جديد احنا ليش بعدنا ماسكين بالقديم؟ يعني مثلا بمتى 5:17 يسوع قال لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس، ما جئت لانقض بل انا جئت حتى ما اكمل الناموس. طيب هو فعليا لم ينقض، بس هو ايضا كمل. فبس معنا هاليوم ناس بتحكي طب لما عدنا نسخة يعني مكملة نسميها updated version، زي انت عندك software وعندك updated version، طب ليش احنا بنظلنا نرجع للنسخة الاولى اللي بيسموها غير مكملة او غير كاملة او حتى ناقصة؟
انا اعرف جيدا ان كثيرين يفهمون بعض الايات بطريقة ليست صحيحة. لما رب يسوع بيقول ما جئت لانقض بل اكمل، ما هواش الكتاب العهد القديم ناقص والرب يسوع جه كمل. ناس كتير فاهمة بهذه الطريقة بناء على التعبير اللغوي العربي، واحنا عندنا الكلمة باللغة العربية بتدينا أكثر من معنى. لازم أخد بالي من المعنى الصحيح للكلمة نفسها. لما الرب يسوع بيقول جئت لأكمل، بمعنى أن حق الناموس لابد أن يعطى، لأن الناموس وصايا وقانون إلهي لحكم الإنسان علشان الإنسان يعرف ما يريده الله منه. ده رقم واحد. رقم اثنين، القانون أعلن فساد الإنسان وخرابه، لأن ولا واحد قدر ينفذ قانون الله أو شريعة بمعنى أدق شرائع الله. الشخص الوحيد اللي نفذ الشريعة بكل مشتملاتها واللي إدى الناموس والشريعة حقها هو الرب يسوع المسيح. عشان كده مش يكمل يعني في حاجة ناقصة وهو يكمل، أو زي ما حضرتك قلتها أبديت، لا مفيش أبديت، لكن أعطى الناموس حقه وفي نفس الوقت أعلن أهمية الشريعة، لم يقلل منها لكنه عظمها.
طيب،
عظم الشريعة.
طيب أخ حليم، بنفس الأصحاح اللي هو متى 5 الموعظة على الجبل، طبعا هاي ببداية خدمة يسوع، so كثير ناس بيقول لك لما أي ملك لما بيجي هاليوم بيحط دستور جديد أو قوانين جديدة لمملكته، فيسوع بملكوت السماوات خلينا نحكي حط أو سن هاي القوانين. فواحدة من الأشياء أيضا التي قد يساء فهمها أنه قد سمعتم أنه قيل للقدماء وتكررت كذا مرة، أما أنا فأقول لكم، يعني قيلت للقدماء، قيلت بالعهد القديم، أنتوا سمعتوا أنه تقال لكم، بس أنا أحكي لكم. يعني مثلا سمعتم أنه قيل اللي بيزنى اللي بيزني فهو زاني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى أمر ليشتهي فقد زنى. فبتحس أنه سمعتوا حاجة وهسه أنا بحكي لكم شيء ثاني، كيف ممكن؟
هو طبعا لما بيقول قيل من القدماء أو
للقدماء
أو للقدماء، لا يقصد به الشريعة والناموس التي أوحى بها الله في كل مرة، لكن ما قاله معلمي إسرائيل للناس. ففيه تعليم هم قدموها، لكن ما تقدرش تقول أن دي طبق الأصل ما تكلم به الرب، لأن دايما المعلم بيدي تعليمات خاصة من عنده لتفسير وتوضيح الأمر. لكن هذا لا يمنع أن في بعض النقاط أخذت من الناموس، لكن لاحظ مش قيل لكم من الله، لا
قيل، سمعتم أنه قيل.
سمعتم أنه قيل للقدماء،
يعني اتقال ليكم
بالضبط، اتقال ليكم. إذن هنا في توضيح لما قيل وإضافة شيء أوضح وأكثر وضوحا عما هم قد سمعوا. ثانيا، عظم الكلمة مش قلل منها، بمعنى أن لما يقول قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. السؤال، أيهما أعظم، لا تزني ولا من ينظر؟ من ينظر دي صعبها قوي،
صعبها.
يعني لما يقول لا تزني، ده الفعل الفاضح أو التصرف الفاضح في الخطية،
صح،
السقوط في خطية الزنا. لكن لما بيقول من ينظر، يعني ما نزلش، مش من نظرة، البعض يقول لك من نظر إلى امرأة، لا ما قالش كده.
من ينظر،
من ينظر يعني قاعد في مكانه والفكر اللي في داخل ذهنه ينزل من بيته يشوف أي واحدة ويشتهيها فقد زنى بها في بيته، مش حتى شافها، لا ده مجرد الفكر في القطية زنا. إذن أخذنا إلى مستوى أعظم وأعلى، عاوز يقربنا من الله. ما تكلم به الرب يكشف ما هي طبيعة الله وما هي طبيعة الإنسان. يعني طبيعة الإنسان ميالة للزنا، لكن الله لا يريدنا أن لا نزني فقط، بل أن يكون الفكر والنظر مقدس أيضا. يبقى إذن عاوز يقربنا إلى الله وطبيعته، الأمر اللي ما يقدرش الإنسان يعمله من ذاته. يعني أنت عارف الإنسان يتفنن في كيف يكسر وصايا الله، يتفنن.
والعهد القديم دكتور حليم بيحكي فعلوا الشر لإغاظته،
بالضبط،
يعني كده كأنما حابب يغيظ الله.
هذه آية من الآيات اللي حضرتك اتفضلت وقلتها، لإغاظتي، يعني بيغيظ ربنا،
صح.
لكن إذا كان الإنسان ما قدرش ينفذ الشريعة اللي تكلم بها الرب، نجاز التعبير في حدود ونطاق يتناسب يمكن مع قدرة الإنسان، فماذا يفعل الإنسان في وصايا مثل هذه أعظم بما لا يقاس؟ يبقى كأن الرب يسوع عاوز يقول إيه؟ يقول أنا عاوز أخليكم أكثر قداسة، وهذا لا يأتي إلا بالقرب مني واتحادكم بي. يبقى الرب واخدنا كده تدريجي، واحدة واحدة واحدة، في سبيل وصلنا إلى هدف كيف نتوافق مع الله وقداسته، وكيف نساكن ونعيشه. فلا ينتقد، ما انتقدش، ما قللش، لكن بالعكس عظم الشريعة، لأن الشريعة في وسط أحشاء، وما تنساش دي كمان.
طيب، طب البعض، أنا بحكي لك يعني اللي بسمعه، كوني قسيس وكوني بسأل، وكثير مرات يمكن بنشاهد إحنا حتى رأي الناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أو الميديا، يعني البعض بيحكي إنه هذا يخص شعب معين، ويسجل أحداث وتاريخ شعب معين بنجاحه وبإخفاقاته وبمنجزاته، وهو فعليا لا يخصنا إحنا هاليوم، يعني تاريخ شعب معين. ولما بنيجي مثلا بيستندوا على سفر العبرانيين كونه كتب بالعهد الجديد لكن كتب إلى اليهود، يعني إحنا بنحكي عن شعب معين هو الشعب اليهودي. فمثلا عبرانيين 1:1، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة بابنه. ولأنه إحنا بنؤمن أن يسوع هو الإعلان الكامل، صح؟ يعني الله بعث الأنبياء، الله بعث الرسل، لكن جاء الإعلان الكامل مثل ما تفضلت أنه العهد الجديد هو ما قبل وما بعد المسيح. ففي عندنا إعلان كامل اليوم بحسب عبرانيين 1:1. ليش بنرجع إلى العهد القديم؟ وأيضا عبرانيين 10:1 بيحكي لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، لا يقدر أن يكمل الذين يتقدمون الناموس. فما رأيك؟
أنا أعلق بعض التعليقات السريعة في نقاط محددة. أولا، من حيث أن الكتاب المقدس العهد القديم والجديد هو كتاب الله، لازم نعرف لما الرسول بولس كان بيكتب الرسائل ما كانش العهد الجديد اكتمل في كتابته. فلما بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله كان يقصد به العهد القديم. ولما يقول ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب ما قالش يلغى لكن قال نافع، وأنا بجري وراء كل شيء نافع. عشان كده ما أقدرش أنا أستغنى عن العهد القديم لأنه وحي الله ولأنه نافع.
ممكن أقاطعك دكتور حليم بس تعقيبا على هاي الجزئية، مهم هذا اللي الناس بتحكي العهد الجديد، لما بولس رسول بولس كان بيتكلم عن العهد القديم، العهد الجديد لسه ما كانت كتب، بس لما تكتب فإحنا ليش راجعين على العهد القديم؟
ما أنا هكمل يعني. أنا بس حبيت إن أنا ألفت الانتباه لبعض العبارات اللي حضرتك اتفضلت وقلتها من خلال السؤال نفسه. فده رقم واحد، لازم أعرف إن العهد القديم نافع لتعليمي وتوبيخي وتأديبي وإحضاري إنسان كامل لله. رقم اتنين، لما يقول الكتاب رسالة بولس الرسول إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، هل يعني ذلك أنها كتبت لكنيسة كورنثوس ولم تكتب لنا؟
للكل. يس.
ما أنا مجرد أنا ما رحتش العبرانيين، أنا بتكلم عن العهد الجديد. هل لما بيقول إلى كنيسة الله التي في كورنثوس أقول لا دي هاي مش لينا، دول أهل كورنثوس؟
أظن كورنثوس بيحكي في كل مكان وزمان، صح؟ إلى المؤمنين والقديسين ببداية الرسالة.
أنا باخد
بكل
العنوان.
مكان وزمان.
أنا باخد العنوان.
Yeah. فهي للكل.
هي للكل. أنا بديت مثال إلى كنيسة الله في تسالونيكي، ما قالش إلى كل الناس. صح. يمكن في كورنثوس قال إلى في كل مكان ولنا، لكن في الرسائل الباقية ما قالش.
صحيح.
طيب، إذن لما بيكتب بيكتب العنوان، مش معناها أن الرسالة ارتبطت بفئة من الناس وكفى. لكنها مكتوبة لكنيسة الله على ممر العصور والأجيال، فما كتب للعبرانيين هو مكتوب لنا. زي ما أنا ما أقدرش أستثنى الرسائل اللي كتبها للكنائس عني، لا يمكن أن أستثني أبداً الرسالة إلى العبرانيين عني. وإن كانت كتبت عنوانها إلى العبرانيين زي إلى كنيسة كورنثوس أو كنيسة تسالونيكي، لا يمكن أستغنى عن هذا ولا يمكن أن أستغنى عن ذلك. الشيء الثاني أن العالم كان مقسوم إلى يهود وأمم. الأمم لم يعرفوا الرب، يوحنا واحد عشرة، كان في العالم وكون العالم به لم يعرفوا العالم. اليهود خاصته لم يقبلوا، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. فتح الباب للكل، لمين؟ لليهود وللأمم يكونوا كنيسة واحدة. في أفسس يقول مصالحا الاثنين في جسد واحد. كون الرسالة مكتوبة إلى العبرانيين، إذن مكتوبة للأمم، مكتوبة للجسد الواحد، مكتوبة لكل المؤمنين. يبقى ما أفصلش المؤمنين العبرانيين عن كنيسة الله. حاجة تانية كمان، العهد القديم عند اليهود مبهم وغير مفهوم، فكم وكم بالنسبة للأمم؟ مش شايفهم ولا حاجة، جهل متناهي. يبقى إذن الأمر يحتاج إلى توضيح وتفسير العهد القديم في ضوء العهد الجديد. وهنا الرسالة إلى العبرانيين للأمم ولليهود لتوضيح ما كتب في العهد القديم. عاوز أفهم العهد القديم، أدرس الرسالة إلى العبرانيين. عاوز أفهم الرسالة إلى العبرانيين، يبقى أدرس العهد القديم. لأن الاثنين بفسروا بعض. فما تقوليش الرسالة دي بقى تلغي العهد الجديد، إطلاقا لا تلغي. الآية اللي حضرتك اتفضلتها، ظل للخيرات العتيدة، يعني في شيء الرب أعلنه بإعلان ربما يكون باهت قليلا، لكن الوضوح المطلق والتام كان في المستقبل في العهد الجديد. وزي ما قلت، ده الرسم المعماري ودي العمارة، يبقى أنا لا أستغنى عن الرسم ولا أستغنى عن العمارة نهائيا. فالكلام اللي حضرتك تفضلت وسألت عنه لا يلغي ارتباط الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد. أمر آخر، ألا تعلم أن العهد القديم يتكلم عن أكثر من 330 نبوة عن المسيح؟
333
نبوة عن المسيح، فيها ما تحقق وتم وفيها ما لابد أن يتحقق.
صح.
فإذا كنت أنا عاوز أعرف المسيح معرفة صحيحة
لازم
وفهم، يبقى لازم أروح للعهد القديم وأدرس هذه النبوات وأشوف إتمامها في العهد الجديد، مما يجعل لكلمة الله جمال وحب وشغف في قلبي أن أعرف مكنونات أسرار الله من خلال العهد القديم والجديد.
نعم.
يبقى زي أفصلهم عن بعض.
هو دكتور حليم، أنت تفضلت يمكن من باب الصدفة بتحكي على كورنثوس أو بتكتيب الروح القدس، لكن كورنثوس الأولى 1:1 بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله، حتى بس نمشي، إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوون قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان، لهم ولنا نعمة لكم وسلام. فهو بيخاطب المؤمنين الموجودين في كورنثوس، زائدا القديسين في كل مكان لهم ولنا. فهي لم تكتب فقط إلى أهل كورنثوس، وإلا رح ننتهي إحنا هاي الكورنثوس وهاي الرومية وهاي
شوف يا أسيس
الأفسوس،
العناوين اللي عنونت بها الرسائل ما هيش وحي.
صح.
الوحي هي الرسالة نفسها.
صح.
لكن العنوان حطوه الأفاضل اللي قسمونا الكتاب المقدس لتسهيل الدرس. لما يحط العنوان رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، هل الرسول بولس بالروح القدس خاطب سكان كورنثوس ولا بيخاطب فئة معينة من الناس؟ إلى كنيسة الله.
كنيسة الله.
ولاحظ لما بيقول كنيسة الله هنا، مقصود بها المؤمنين الحقيقيين اللي تواجدوا في المنطقة دي. يعني أقدر أقول إلى كنيسة الله التي في مصر، كنيسة الله التي في العراق، كنيسة الله التي في أمريكا. يبقى إذن الرسالة مكتوبة إلى كنيسة الله. يبقى إذن العنوان أو كورنثوس ده ما هو إلا تسمية الكنيسة التي كتب إليها أين كانت موجودة؟ في كورنثوس، بس يطلق عليها كنيسة الله. طب وإحنا كنيسة مين؟
كنيسة الله.
يبقى الرسالة لينا.
طبعا. كل مكان وكل زمان.
بالضبط.
طيب سؤال، أنا مرة ثانية بحط نفسي للمشاهد يعني، وبسمع كثير، بسمع كثير ناس بيحكوا مثلا ما هي نبوءات وتمت، مثلا أشعياء 7:14، هل عذراء تحبل وتلد ابنا، صح، ويدعون اسمه عمانوئيل وبعدين متى بيحكي لنا أنه عم مانوئيل متى 1:21 تفسيره الله معنا. طيب يقول لك نبوءة بإشعياء 7 أنه العذراء تحبل والعذراء حبلت وجاء يسوع ومات وقام من بين الأموات. وإحنا هسه مستني منتظري حتى يرجع ثاني. أو مثلا مزمور 22 ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا عظامي واقتسموا على طب ما المسيح اتصلب. يعني فاهم الفكرة أنه نبوء عن الميلاد ولد، نبوء عن الصلب صلب. ليش بنظل نرجع نعيد ونزيد للعهد القديم؟ تم تحقيق النبوات، خلينا نركز بالعهد الجديد.
ده أمر بالنسبة لك وبالنسبة لي كأناس مؤمنين أن تحققت النبوات في شخص المسيح فالضرورة، وما هي الضرورة والفائدة؟
نعم.
لكن كيف تثبت للآخر أن ما حدث هو واقع وحقيقة؟ يعني النهاردة لما تروح لواحد وثني وتقول له في شخص اسمه المسيح اتولد علشان يفدي البشرية وهذا الشخص جاء ومات على الصليب، إيه الإثبات والدليل اللي عندك؟
نعم.
الإثبات والدليل اللي يثبت صحة ما أنت تقوله ما تكلم به السابقون. ولذلك العهد القديم وإتمامه في العهد الجديد أو العهد القديم وما كتب فيه يدل على صدق ما تم في العهد الجديد. إذا لغيت العهد القديم فلا يمكنك إثبات ما هو صحة العهد الجديد.
يعني فقد مصداقيته، خلينا نحكي من غير،
يبقى فقد مصداقيته
لأنه كتاب واحد
بالضبط. لكن لما العهد القديم بيقول والنبوة تتم بعد ما تكتب ب700 سنة، إيه ده يا عم ده؟ إزاي دي كتبت وتمت؟ يبقى إذن النبوة سليمة، وما تم سليم يبقى الشخص ده هو اللي تكلم عنه الكتاب المقدس. يبقى إذن مصداقية العهد الجديد تستمد من مصداقية العهد القديم، وإلا فكيف تثبت صحة ما تتكلم به؟
صحيح. طيب وإحنا بنختم دكتور حليم، أنا من بداية الحلقة حاطط نفسي بموقع المشاهد، مش كل مشاهد لكن المشاهد اللي بيشكك، وللحقيقة للأسف اليوم بنسمعها بالوسط المسيحي، أنتوا ليش بتركزوا على العهد القديم، خلينا بالعهد الجديد، وكأنما إحنا بنشيل الأساسات، بننتزع الأساسات وبناخذ، فكل الكتاب هو موحى، كل الكتاب نافع للتعليم والتقويم. لكن أنا حابب أقرأ وحابب أسمع تعليقك. يعني رومية 15:4 رومية معروفة بالعهد الجديد بتحكي لأنه بولس كتب كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. فكل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا. أيضا بكورنثس الأولى 10:11 مكتوب فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن هي كتبت إلينا صح لإنذارنا، وهي كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا. طبعا هذا يعني على صفحات العهد الجديد بيأكد أنه العهد القديم ما سبق فكتب كتب من أجل تعليمنا وكتب من أجل إنذارنا. ما رأيك؟
ده رأي الكتاب المقدس. أنت كده بالآيات دي أثبتت ودللت على أهمية العهد القديم وعدم الاستغناء عنه بأي صورة من الصور. ليه؟ لأن ما كتب كتب لأجل تعليمنا، هنحذفه يبقى مش هنتعلم ولا حاجة. كتبت كنت تكون مثال لنا، بنحطهم قدامنا كده إزاي تقسى قلب الناس الشعب القديم وإزاي قصصهم الله، ودول مثال لنا يحط في قلب نوع من مخافة الرب والعيشة والسلوك المنضبط. طب لما تشيلهم دول يبقى نعيش على مزاج وهواي. يبقى إذن ده دليل آخر يثبت أهمية العهد القديم وعدم الاستغناء عنه نهائيا. فهو كتاب واحد
والكاتب واحد أيضا.
والكاتب واحد
اللي هو شخص روح القدس.
طبعا طبعا.
آمين.
كل اللي استخدموا في كتابة الكتاب لا يزيد عن أقلام في يد الروح القدس الكاتب الماهر اللي أوحى بكل كلمة بتتقال من كلمة الله. شوف يا أسيس، اللي عاوز ينتقد هينتقد، واللي عاوز يدور على مبررات يبرر بها نفسه هيدور ولاقي، بس هذا لا يبرره أمام الله. سيدفع الحساب إن آجلا أو عاجلا. الله عظم كلمته فوق جميع اسمه، ومن يستهين بكلمة الله فقد استهان بالله. والعقاب مرير وشديد. فأتمنى من قلب إن الإنسان يحكم عقله ويفهم كلمة الله بطريقة صحيحة.
والله يقول السماء والأرض تزولان،
نعم،
لكن كلمة من كلام الله لا يزول.
طبعا
كلام الله هو شخص الله نفسه،
نعم.
المسيح هو الكلمة. آمين. رب يبارك حياتك دكتور حليم. احنا بس حابين نحكي اخيرا للمشاهد انه الكتاب المقدس الكتاب الوحيد بالعالم، طبعا نحكي بعهديه القديم والجديد، اللي 40 كاتب كتبوا بثلاث قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ب1400 سنة مدة زمنية. ما في كتاب هاليوم بالعالم، 40 كاتب، 1400 سنة،
1600
سنة،
نعم،
1600 سنة بثلاث قارات. لما بنمسك الكتاب حقيقة من التكوين إلى الرؤية بنشوفه يعني كتاب واحد، يعني سلس، وإن اختلفت لغة الأدب مثلا لكن كتاب واحد بين إيدينا هاليوم، ولذلك الكتاب الأكثر مبيعا في العالم اليوم وعبر التاريخ،
نعم،
بعهديه القديم والجديد. أحبائي كنتم معنا بوقت قصير يمكن جدا، لكن حبينا نحط الأساسات لموضوع مهم جدا وهو أهمية الكتاب بعهديه القديم والجديد. دعوة من منبر برنامج نقطة صراحة اليوم أنه أقرأ الكتاب المقدس، لأنه فتح الكلمة وكلام الله ينير القلب وينير العينين. كنتم معنا ببرنامج نقطة صراحة. الرب يسوع يبارك حياتكم.